عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة حسان البشير ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الأسد يؤكد عزمه تحرير كل الأراضي السورية.
طرفا الحرب في اليمن يتفقان على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
مخطط أمريكي لإخراج الحشد الشعبي من محافظات العراق الغربية.
روحاني يؤكد رغبة طهران في إقامة علاقات ودية مع دول المنطقة.
البداية من سوريا، حيث أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه عازم على تحرير كل الأراضي السورية، وشدد على أنه سيتعامل مع القوات الأجنبية على الأراضي كقوات احتلال. وقد جدد الأسد تأكيده على فشل مساعي كل من يعتمد على واشنطن أو يراهن عليها، مؤكدا أن أمريكا لن تحمي هؤلاء بل ستقايض بهم، ولن يحميهم سوى الجيش العربي السوري.
وأضاف الأسد أن الوضع الحالي يتطلب الحذر الشديد نتيجة فشل الأعداء عبر دعم الإرهاب وعبر عملائهم، لأنهم سيسعون إلى خلق الفوضى من داخل المجتمع السوري على حد قوله.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي خلف المفتاح. بعد تحية سيدي، ترى ما هي الرسائل التي حملها خطاب الرئيس السوري بشار الأسد ولمن توجه؟
نعم، هناك رسائل للداخل السوري، ورسائل أيضا للخارج، ورسائل للأطراف التي تتعامل مع الأزمة وهي أطراف فعلة الأزمة في سوريا. بالنسبة للداخل السوري، أن سوريا استطاعت رغم الحرب أن تحافظ على هيكلية الدولة من خلال استمرار المؤسسات التشريعية، سواء كان البرلمان أو الإدارة المحلية. وبالتالي لم تتحول إلى دولة فاشلة، وهذا يعني يؤكد على أن الدولة السورية قادر على أن تستمر رغم كل الظروف. الأمر الآخر أيضا للداخل هو أن هناك حصار على البلد، وضع اقتصادي نتيجة الحصار، وهذا له أسبابه. جانب مما يتعلق بالحصار، جانب مما يتعلق بمن سياق الأزمة، هناك أيضا هدف هو إدخال الشعب السوري في حالة من الفقر والحاجة، وأمر يتعلق أيضا بالفساد وعدم شفافية بعض المؤسسات. إذن السيد الرئيس حمل الوضع الاقتصادي جانب منه للحصار اللي هو غير شرعي اساسا، وجانب منه يتعلق بتخفض الفساد التي بدات تنتشر نتيجه للفقر والحاجه. اما فيما يتعلق برساله الخارج، انا باعتقادي اهم تلك الرسائل هي ان الدستور مساله سياديه، وبالتالي لا يمكن ان يتم اي تعديل في الدستور السوري الا من خلال الاليه التي معتمده في الدستور النافذ، بمعنى ان اللجان التي شكلت هي لجان تقدم اقتراحات او تصورات ولا تلزم الدوله السوريه، وانما الاليه التي يحددها الدستور السوري النافذ عام 2012 هو الذي يحدد طبيعه ومضمون هذا الدستور، وهذا باعتقادي امر مهم جدا. المساله الاخرى هي رساله للقوى التي تتعامل مع الامريكي، ولا سيما قوات سوريا الديمقراطيه، لم يسميها السيد الرئيس باسم، ولكن قال ان كل من يتعامل مع القوى الخارجيه على ويستقبل على الدوله السوريه لن يكون له اي مساحه في اطار اي حل بالمستقبل يرسم ملامح سوريا الجديده.
لكن الأسد أكد على فشل مساع كل من يراهن على الجانب الأمريكي، ترى من يقصد الرئيس بالتحديد؟
كان كلام السيد الرئيس عن تركيا، وتحديدا أردوغان، لأن أردوغان يريد أن يغطي مطامع معينة نتيجة أنه هو أخواني، أي أن الحلم الأخواني، يريد أن يغطي بما يسمى منطقة آمنة، وهو بهذا المعنى يريد أن يأخذ مطامع أمريكا. هنا يصدم رغبة تركيا، تصدم بوضع العلاقة ما بين الأكراد وبين أمريكا. إذن وكلام السيد الرئيس واضح أنهم أن الأمريكي يريد أن يخلق نوع من الفتنة أو يخلق خلط أوراق ما بين الثلاثي روسيا وإيران وتركيا من خلال العبث بهذه الورقة. إذن رسالة للقوى السورية الديمقراطية للقطيعة مع أمريكا والعودة إلى الدولة السورية، وبالتالي نظام الإدارة المحلية اللي حكى عنه السيد الرئيس أن هذا النظام قادر على أن يستوعب أي متطلبات تتعلق بالتنوع السوري، وهذه رسالة جدا مهمة أنه يمكن أخذ المسألة بطلب القوى الكردية في إطار تطوير المؤسسات الإدارة المحلية التي هناك القانون 107 والقرار الأساسي في عام 1970 وفي عام 2011. إذن ممكن أن يستجيب هذا القانون عبر تطويره لهذه المسألة. الأمر الآخر أن السيد الرئيس أنه لا يقبل أطلاقا بمسألة اللامركزية لأنها تضعف الدولة.
الرئيس أكد أيضا أنه لن يسمح للدول المتآمرة ولعملائها من تحقيق أهدافها عبر فرض تشكيل لجنة الدستور. ترى ماذا يعني ذلك برأيك؟
نعم، المسألة واضحة أنه كان الهدف وفق رؤية السيد الرئيس، وهي رؤية صحيحة، أن الهدف كان تغيير النظام السياسي بسوريا عبر الإرهاب، عبر الضغط الخارجي. اليوم يراد أن يتم تغيير النظام عبر السور. إذن ما عجزوا عن تحقيقه عبر الإرهاب وعبر العنف وعبر الضغط الاقتصادي لا يمكن أن يكون عبر آلية دستورية، لأن الدستور عمليا هو يعني يرسم جمهورية جديدة. إذا كان هناك من تغييرات الدستور يعني أن النظام السياسي يختلف عن النظام السابق، وبالتالي يكون قد حقق هدفهم بوسيلة الضغط السياسي. إذن الفكرة الأساسية أنه أن هذا الدستور في آلية، وكلام الرئيس واضح أن هذه لجان لا تمثل الحكومة، هذه لجان فنية تقترح أفكار، أما آلية إنتاج الدستور تبقى ضمن المرجعية الحالية، أي ضمن مرجعية الدستور الحالي 2012، بمعنى أن تغيير الدستور يتم من خلال ثلثي مجلس الشعب أو بموافقة رئيس الجمهورية. إذن عمليا الدستور النافذ الذي يحدد آليات تغيير الدستور أو تعديله، وليس اللجان التي هي لجان تقدم آراء وأفكار.
وإلى اليمن، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين توصلوا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفقا لاتفاق برعاية المنظمة الدولية ينص على مغادرة المسلحين مدينة الحديدة غرب اليمن.
وقد ذكر بيان أصدره مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات، هذا ولم يذكر بيان تفاصيل هذا الاتفاق.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اليمن عضو اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين توفيق الحميري. بعد التحية سيد توفيق، ما هي أبرز بنود هذا الاتفاق، وهل تم التوافق على جدول زمني للانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة؟
طبعا الموافقة من جانبنا على تنفيذ أو هذا الاتفاق كان من قبل الرئيس مهدي المشاط رئيس الجمهورية رئيس المجلس السياسي الأعلى، وأعلن أيضا من جانبنا يوم أمس هذه الموافقة. تفاصيل الاتفاق، هناك مسألة إعادة تموضع مرحلية، المرحلة الأولى تقترب من 10 كيلومتر ثم 50 كيلومتر، وكذلك يعني فيما يتعلق بخطوط التماس وخطوط الاشتباك. مسألة ميناء الحديدة، هي هناك إعادة تموضع كان سابق، والميناء ميناء الحديدة هناك إعادة تموضع وتم تسليمه إلى قوات خفر السواحل خلال الفترة السابقة. بقية الموانئ يسري عليها نفس الوضع القائم لما يتعلق بميناء الحديدة، هي ليست موانئ عسكرية وهي منشآت مدنية، وليس لدينا مصلحة في أن تصبح تلك المناطق، لا نحن ولا كل يمني، بأن تكون تلك المناطق مناطق عسكرية. فيما يتعلق بالجدية وهو الأهم من التفاصيل، الجدية من جانبنا نمتلك القرار ونمتلك الجدية، بينما بالنسبة للأطراف الأخرى منذ دخول اتفاق ستوكهولم إلى حيز التنفيذ إلى هذه اللحظة لم نلمس جدية وتنفيذ حقيقي. هنالك عدوان ربما يكون أشبه بالمستمر ولكن تحت مسمى خروقات فيما يتعلق بالضفة الجنوبية لمدينة الحديدة.
هل ما تزال هناك أي عقبات قد تحول دون تنفيذ الاتفاق؟
قائمة وموجودة، ولكن مصدرها طبعا وبكل ما تعنيها الكلمة، مصدر هذه العراقيل يأتي من قبل السعودية والإمارات بشكل رئيسي وأساسي، كونهم هم والأمريكان والإسرائيليين، هؤلاء هم الخاسرون من أن يتوصل اليمنيون لأي اتفاق.
فيما يتعلق بإنشاء ممرات إنسانية للوصول إلى المتضررين، ماذا تم في هذا الجانب؟
نحن حريصين بكل ما تعنيها الكلمة، لدينا حرص كامل على أن يكون هنالك حرية تنقل، وأن يكون هنالك ممرات أيضا لانتقال المواد الغذائية والسلع، وأيضا حركة حرية التجارة أو نقل البضائع فيما يتعلق بالتجار وغيره. هذا الحرص من جانبنا كوننا نريد أن تكون هذه المنطقة حيوية وفاعلة، بينما عندما ننتقل للطرف الآخر هؤلاء أتوا لكي يمارسوا مهمة القتال مقابل أجر تدفعه السعودية والإمارات أو تموله بشكل واضح ومعلن، وبالتالي نحن نواجه مرتزقة يقاتلون من مقابل المال، وبينما هنالك أبناء المنطقة وأبناء الشعب اليمني هم من يقفون تفاديا لهذا القتال، سواء كان تفادي عبر الحل السياسي أو تفادي أيضا من خلال المواجهة ودحر هؤلاء المرتزقة.
إلى العراق، حيث كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن مخطط أمريكي لإخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات الغربية، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول تجنب الصدام مع قوات الحشد. وقد قال عضو لجنة علي جبار إن تلك المخططات تأتي لتخوف واشنطن من الدخول بصدام مع الحشد الشعبي وخلق رأي عام ضاغط على الحكومة الاتحادية لطرد القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي في البلاد.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأمين العام لحركة الجهاد التابعة للحشد الشعبي حسن الساري. سيد حسن، بعد التحية، لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت عن مخطط أمريكي لإخراج قوات الحشد من المحافظات الغربية، ما مدى صحة الأمر وهل تنجح واشنطن في ذلك؟
الحقيقة هناك محاولات ليس اليوم فقط، وإنما منذ أن تأسس وتشكل الحشد ولحد الآن تسعى أمريكا لحل الحشد أو إبعاد الحشد عن المناطق التي كان يسيطر عليها داعش، لكن الحقيقة لا تتمكن، لا زالت هذه المحاولات قائمة. أمريكا تريد أن يعني ترجع الحشد من الحدود العراقية السورية من المنطقة الغربية إلى مناطق أخرى أو تحاول تحصر الحشد، لكن لا يمكن، لم تستطع سابقا، منعت الحشد أنه يدخل للموصل ودخل الحشد، أرادت أن تمنع الحشد أن لا يدخل في تحرير الفلوجة ودخل وحرر الفلوجة، أرادت أمريكا أن لا يدخل الحشد في تكريت تحرير تكريت والحشد حرر تكريت، وهكذا وتستمر. أنا أعتقد حتى في المستقبل هناك محاولات لأمريكا وبعض الجهات السياسية من منع الحشد للمشاركة في تحقيق الأمن في بعض المناطق ومنها المنطقة الغربية، لكن الحقيقة لا يتحقق ولا يتحقق في المستقبل، لأن الحشد ليس أداة أمريكا، وإنما حشد مؤسسة حكومية ذات قانون تابعة إلى الحكومة تابعة تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة. الأمر الآخر، الحشد أصبح اليوم هو مرغوب من قبل الشعب العراقي وعموما أبناء المنطقة الغربية، هم يريدون الحشد أن يبقون في مناطقهم لحمايتهم لمنع داعش من مرة أخرى أن يظهر في هذه المناطق، وأيضا مدعوم الحشد من قبل المرجعية الدينية، هم يعني وجودهم بالمنطقة الغربية بالعراق وجود غير مبرر وليس له قانون، والآن وجودهم في العراق هو تجاوز على سيادة العراق وهذا غير صحيح، وحنا ما محتاجين الآن الحقيقة إلى قوات أجنبية داخل العراق.
سيد حسن، هل تحاول واشنطن خلق تنظيم جديد على غرار داعش أو استخدام مرتزقة لإزاحة الحشد؟
هذا ممكن، يعني لدى الأمريكان أن يدعموا جهات أو قوات مثل الحشد، لكن هذا لا يحقق، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما آتوا بداعش، فات لديهم تجربة ولكل العالم يدري، وأنتم أيضا تعلمون بقوة داعش في البداية ودعمهم الدولي ودعمهم من قبل الأمريكان، لكن عندما شكل الحشد نجدهم يفرون فرار الحيوانات أمام الحشد الشعبي، يفرون فرارا كثيرا الحقيقة، ولم يصمدوا أمام الحشد الشعبي. لا أعتقد أمريكا تستطيع مرة أخرى أن تخلق قوة داخل العراق بقوة داعش سابقا. اليوم الوضع في العراق يختلف عن سابق، اليوم عنده حشد قوي، العراق اليوم عنده قوات مسلحة قوية، جيش صار أصبح أقوى من قبل، مؤسسات أخرى أمنية أقوى، جهاز مكافحة الأرهاب، الرد السريع.
هل تستفز القوات الأمريكية الموجودة في الأنبار قوات الحشد الشعبي؟
يمكن أن هذه القوات أن تحاول تستفز قوات الحشد الشعبي، لكن غير قادرة على ذلك، بالعكس يواجهون ردة فعل قوية من قبل الحشد وليس بصالح الأمريكان أو قوة أخرى تحاول أن تستفز الحشد الشعبي.
هل يستطيع الحشد الشعبي التأثير على الحكومة لإخراج القوات الأمريكية من العراق بما يملكه من تأييد واسع؟
يعني احنا نشارك مع الشعب، الشعب اليوم هو الذي يضغط على الحكومة، واحنا جزء من الشعب، ولا نريد مثل هذه القوات أجنبية موجودة الحقيقة، وخاصة مثل القوات الأمريكية، يا ريت مثلا قوات هادئة ممكن أن يستفيد منها العراق. هو دائما موجودة للاستفزاز وموجودة لدعم الدواعش وموجودة لدعم أعداء العراق. وبالتالي الشعب اليوم تسمعون والممثلين الشعب في البرلمان أيضا يطالبون بإخراج القوات الأمريكية باعتبارها قوات وجودها غير شرعي في داخل العراق وخلاف الاتفاقية الموقعة بين العراق وأمريكا. وأيضا إحنا نضم صوتنا وموقفنا مع الشعب لإخراج القوات الأمريكية.
إلى إيران، حيث أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن رغبة بلاده في إقامة علاقات وطيدة مع جميع دول الشرق الأوسط، وانتقد روحاني دول المنطقة التي تتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة معتبرا أنها اختارت الطريق الخطأ. ودعا روحاني جميع شعوب المنطقة إلى الإخاء وحسن الجوار، مشددا على أن المنطقة ليست بحاجة للقوات الأجنبية والأمريكية لحمايتها.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية محمد محسن أبو النور. سيد محمد، بعد التحية، الرئيس روحاني يتحدث عن رغبة في إقامة علاقات ودية مع دول الشرق الأوسط في الوقت الذي يتبنى فيه الحرس الثوري لهجة أكثر تشدداً تجاه بعض الدول. كيف تقرأ تصريحات الرئيس في ضوء هذا الاختلاف؟
طبعا الرئيس حسن روحاني يعرف أنه يواجه مشكلة لم يسبق لها نظير في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ 40 عاما، لذلك يحاول تخفيف الضغط على السياسة الخارجية الإيرانية من خلال محاولة اجتذاب بعض الدول الإسلامية العربية الموجودة على الضفة الغربية من الخليج. وهذا في التصور الإيراني تصور قديم منذ الثمانينيات، عندما يواجه النظام الإيراني مشاكل كبيرة يلجأ إلى الحوار مع الدول الإسلامية العربية في الخليج العربي. حدث ذلك في العام 1991 مع الكويت ومع الدول الخليجية بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، والسياسة الإيرانية قائمة في الأساس على هذا النوع من الاستراتيجيات.
لكن هل يمكن أن يعرض هذا التصريح الرئيس الإيراني إلى خلاف مع الحرس الثوري؟
بالتأكيد الرئيس حسن روحاني لا يتصرف من تلقاء نفسه، كما أن السياسة الخارجية ليست من سلطات الرئيس وفقا للدستور الإيراني. السياسة الخارجية هي من صلاحيات المرشد الأعلى علي خامنئي، وبالتالي حسن روحاني لم يكن ليقول ذلك إلا برغبة من المرشد الذي بالأساس يعني يفعل ذلك بالتشاور والتنسيق مع الحرس الثوري. لذلك لا أعتقد أنه ليس هناك ثمة أي مشكلة في هذه التصريحات بمرة بين حسن روحاني والحرس الثوري.
روحاني أكد استعداد طهران للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن. ما هو الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه هذا التعاون، خاصة مع وجود انتقادات للدور الذي تلعبه إيران في المنطقة؟
هذه التصريحات طبعا هدفها فقط محاولة تخفيف الضغط، وهي تصريحات غير عملية بالتأكيد، لأن إيران منخرطة انخراطا فعليا كما تفضلت في أكثر من ملف، وفي حروب بالوكالة منها في اليمن وسوريا بالتأكيد، وفي العراق وفي لبنان وفي جنوب فلسطين، وهذه الملفات السائلة هي سبب الإزعاج الرئيسي لأغلب الدول العربية الإسلامية. لذلك أعتقد أن الدور الإيراني في تلك الدول هو الذي يعيق أي محاولة للتقارب ما بين إيران والدول العربية. وقد رأينا على سبيل المثال في عهد الملك عبد الله الراحل كان هناك محاولة للتفاهم مع الراحل أيضا هاشم رفسنجاني للتقارب الإيراني العربي، وكان في المملكة العربية فقط سفيران إيرانيان، أحدهما في الرياض والآخر في جدة. لكن السلوك الإيراني المتواصل في تلك الدول وفي تلك الملفات الحساسة جدا للدول العربية هو الذي جعل الأمور تتأزم ما بين إيران والدول العربية. وعليه إذا كانت إيران بالفعل جدة في إقامة علاقات تسوية شاملة مع تلك الدول، عليها أن تسحب قواتها وميليشياتها من تلك الدول.
طهران تتخذ موقفا متشددا من باكستان التي أبدت استعدادها لتقديم المساعدة في التحقيق في هجوم زاهدان ومواجهة الجماعات الإرهابية. إذن كيف تتعاطى إيران مع هذا الموقف الباكستاني؟
طبعا إيران تحاول في هذه اللحظة بالتحديد اتهام باكستان بهذه التهمة، لاعتبار أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور باكستان، وعليه كان من المطلوب استراتيجيا إفساد الزيارة والوقيعة ما بين إسلام أباد والرياض عن طريق هذه الاتهامات الرسمية من أعلى سلطة في الدولة، وهي طبعا المرشد والحرس الثوري. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أمر في منتهى الأهمية، يجب الأخذ في الاعتبار العقاب الشديد جدا الذي انزلته إيران بباكستان فيما يتعلق بتطوير ميناء زاهدان. بعد أن عهدت إيران إلى باكستان بتطوير ميناء تشابهار، أخذت هذا التعهد أو هذا التوكيل إلى الحكومة الهندية، وطبعا الحكومة الهندية هي أكبر عدو استراتيجي للحكومة الباكستانية. لذلك أعتقد أن إيران تحاول أن تغير المواقف وتغير من سياساتها أو تغير من شكل السياسات عن طريق هذا الاتهام، حتى يعتبر المجتمع الدولي أو المجتمع الإيراني الداخلي أن باكستان هي المتهمة وهي السبب في تلك النزاعات. لكن طبعا في الواقع إيران هي السبب، لأنها هي التي تخلت عن اتفاق الصداقة مع باكستان، وهي التي تخلت أيضا عن اتفاق الأمن الحدودي مع باكستان الذي أجرم في العام 2017.
وإلى هذه الجولة حول العالم، نقل التلفزيون الإسرائيلي عن مسؤول رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى سرا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي. أكد المسؤول الإسرائيلي أن الطرفين بحثا في اللقاء تطبيع العلاقات ما بين البلدين والنضال المشترك ضد إيران. وقد كشف المسؤول أن نتنياهو حاول الترويج لزيارة المغرب، إلا أن جهوده باءت بالفشل.
أعلن 7 نواب بريطانيين استقالتهم من حزب العمال المعارض احتجاجاً على ما وصفوه بمعاداة سامية. وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن النواب 7 الذين سيشكلون كتلة مستقلة داخل البرلمان أعلنوا استقالتهم من الحزب بسبب قيادة رئيس الحزب جيرمي كوربن ومعاداة سامية وسياسة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن كل مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الذين يحملون الجنسية الألمانية لهم حق العودة إلى البلاد. ونقلت رويترز عن كبير المتحدثين باسم الحكومة أن ألمانيا تجري مشاورات عن كثب مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فيما يتعلق بالمواطنين الأوروبيين هناك. في سياق آخر، قالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي اليوم الاثنين أن سلطاتي ستتابع ترحيل المسلحين الفرنسيين من سوريا إلى فرنسا بشكل تدريجي.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الأسد يؤكد عزمه تحرير كل الأراضي السورية.
طرف الحرب في اليمن يتفقان على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
مخطط أمريكي لإخراج الحشد الشعبي من محافظات العراق الغربية.
روحاني يؤكد رغبة طهران في إقامة علاقات ودية مع دول المنطقة.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع جيهان لطفي.
سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني بدعم من خفض المعروض الذي تقوده أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وأمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 38 سنتا بما يعادل 6% عن الإغلاق السابق لتصل إلى 66 دولارا و63 سنتا للبرميل صباح الاثنين، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا أو 9% ليصل إلى 56 دولارا و6 سنتات للبرميل الواحد. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل أمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجاري. وصعد السعر الفوري للذهب صباح الاثنين بنسبة 1% ليصل إلى نحو 1323 دولارا للأوقية، مقتربا من ذروة 9 أشهر التي تجاوزت 1326 دولارا والتي سجلها المعدن النفيس نهاية يناير كانون الثاني. يبدأ لبنان اليوم التحضير لتنفيذ مشروعات مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني والتي تتجاوز 11 مليار دولار. ويعقد رئيس الحكومة اجتماعا تشاوريا موسعا اليوم مع الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في المؤتمر الذي عقد في باريس في إبريل نيسان الماضي. وتطرح الحكومة على المانحين نحو 250 مشروعا لاستكشاف استعدادهم لتبني تمويلها قبل أن تبدأ الحكومة بدراسة عروض التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء. تراجعت مبيعات السيارات في الصين في يناير كانون الثاني بنسبة 15.8% مقارنة بالعام الماضي، لتواصل الهبوط للشهر السابع على التوالي في أكبر سوق سيارات في العالم. وقال اتحاد مصنعي السيارات في الصين إن المبيعات هبطت 2.37 مليون سيارة فقط الشهر الماضي في أعقاب هبوط بلغ 27% خلال الشهرين الماضيين. ويأتي ذلك في الوقت الذي حققت مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة طفرة هائلة بلغت 140%، حيث اقتربت مبيعاتها من 96 ألف سيارة. أفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية يوم الاثنين بأن 20 شركة روسية أكدت اهتمامها بتحديد مواقع منشآتها الإنتاجية في المنطقة الصناعية الروسية في مصر حتى عام 2023. وقال بيان لوزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف إن قطاع الصناعة يعكس مصالح الشركات الروسية في مجموعة واسعة من الإنتاج الصناعي، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية والكيمياء الحيوية والأسمدة ومواد البناء والهياكل المعدنية والآلات الزراعية والمعدات البحرية والنفط والغاز ومعدات الموانئ. وتخصص مصر للمنطقة الصناعية الروسية مساحة 5,250,000 متر مربع بموجب اتفاقية مدتها 50 عاما.
ونبقى مع جيهان لطفي ووقفة في أخبار الرياضة.
أحرز المنتخب الروسي الميدالية البرونزية في بطولة كأس أوروبا للقدم للسيدات داخل الصالات التي استضافتها مدينة بورتو البرتغالية بعد تغلبه على نظيره الأوكراني. وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل المنتخبين 2-2، ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء التي ابتسمت لسيدات روسيا بنتيجة 3-2. وتوج المنتخب الإسباني بلقب البطولة بعد تغلبه على نظيره البرتغالي صاحب الأرض بأربعة أهداف نظيفة. سجل كيليان مبابي هدفا مذهلا قاد به فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مستضيفه سان إيتيان 1-0، وعزز صدارته لدوري الفرنسي لكرة القدم. ووسع باريس سان جيرمان الفارق على أقرب ملاحقيه في الصدارة إلى 12 نقطة بعد تعادل ليل صاحب المركز الثاني الذي خاض مبارتين أكثر من المتصدر واكتفى بالتعادل دون أهداف على ملعبه مع مونبلييه، فيما يحتل سان إيتيان المركز الخامس ولديه 40 نقطة من 25 مباراة. في الدوري الإسباني تغلب فياريال على ضيفه إشبيلية بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل أهداف الغواصات الصفراء الثلاثة كل من ألفارو سوبيريون والكاميروني كارلو إيكامبي وألفونسو بيدرازا في الدقائق 20 و45+1 و86 على التوالي. وبهذا الفوز رفع فياريال الذي لم يذق طعم الفوز في الليغا منذ 3 أشهر رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز 18، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز 4 على سلم ترتيب فريق الدوري الإسباني لكرة القدم. توج الفرنسي جايل مونفيس البالغ 32 عاما بلقب بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب بعد تغلبه اليوم في المباراة النهائية على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وتمكن مونفيس من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين لواحدة 6-3 و1-6 و6-2 خلال ساعة 1:44 دقيقة. وبالتتويج بلقب بطولة روتردام البالغ مجموع جوائزها نحو مليوني دولار، حصد مونفيس 500 نقطة في التصنيف العالمي وجائزة مالية قدرها 405,000 يورو. توج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة بعد فوز دراماتيكي على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 94-93 بعد التمديد لشوطين إضافيين. وحسم برشلونة الربع لصالحه بنتيجة 20-16 قبل أن يفوز الريال بالشوط الثاني بنتيجة 19-15 نقطة. وحافظ الملكي على تفوقه بالربع الثالث 25-11 نقطة قبل أن يعود لاعب البلوغرانا للمباراة ويقلبون الطاولة بنتيجة 77-75 نقطة.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. انطلقت في مصر فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بدءاً من 17 من فبراير وحتى 22 من نفس الشهر بالمسرح الصيفي بمحافظة أسوان، ويشارك في المهرجان 24 فرقة من 16 دولة، ويضم 26 فعالية بالإضافة إلى كرنفال الثقافة وقت تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني صباح الجمعة 22 من فبراير.
أكد مسؤول في مكتب عمدة موسكو أن شرطة العاصمة الروسية ستزود بنظارات ذكية ستساعدها في القبض على المجرمين والمطلوبين. قال المسؤول إن النظارات تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي للتعرف على وجوه المجرمين والمطلوبين. أضاف أنه يتم العمل على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه منذ العام 2017.
دخلت دبي موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن قدمت القيادة العامة لشرطة دبي أكثر تشكيلات جوية متتالية باستخدام الطائرات بدون طيار أو درون أثناء حفل تخريج الدفعة 26 من الطلبة المرشحين، وأنارت الطائرات بدون طيار سماء دبي في عرض مبهر، ورسمت في السماء صورة الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكتبت الطائرات شكراً محمد بن راشد.
ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام تحدي جديد يدعي المشاركون فيه أنهم مسافرون جواً عبر التقاط صور مزيفة تبدو وكأنها من نوافذ الطائرة قبل أن يكتشفوا حقيقة الصور. يستخدم المشاركون في هذه التحديات المخادعة عدة أشياء مثل العبوات البلاستيكية وكراسي الحمام حتى يوحوا بأنهم ركاب على متن طائرة في الجو. وقد حصد رسم التحدي على مواقع التواصل حوالي 27 مليون تغريدة ومنشور، ولم تقتصر المشاركة على الناس إذ ظهرت عدة حيوانات أليفة في صور الجو المزيفة.
حاز فيلم سينونيميس للمخرج الإسرائيلي نداف لبيد على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي، حيث يقول لبيد إن هذا العمل قد يثير الجدل في كل من إسرائيل وفرنسا، ولكن من وجهة نظره يرى أنه احتفاء بالسينما. المزيد في التقرير التالي.
فيلم سينونيمس للمخرج الإسرائيلي ناداف لبيد فاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي، ويتناول الفيلم قصة رجل إسرائيلي يحاول التنصل من أصوله بعد انتقاله إلى باريس ويبدأ بلغته الأصلية. الفيلم إنتاج فرنسي إسرائيلي ألماني مشترك. يحكي الفيلم قصة ياف توم ميرسير وكفاحه من أجل تحوله بشكل كامل ليصبح فرنسي متنصلا من كل شيء يتعلق به كإسرائيلي.
Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a un mois par hasard que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon comme avant.
يعتمد هذا الفيلم على تجربة المخرج لبيد الشخصية في الانتقال للخارج والتناقضات التي شعر بها تجاه وطنه. وأهدى لبيد الفيلم لوالدته إيرا لبيد التي كانت تقوم بمونتاج أفلامه حتى وفاتها خلال المراحل الأخيرة من هذا الفيلم، وقال في كلمته لدى تسلمه الجائزة إنه قام مع والدته بإعداد هذا الفيلم بين المستشفيات وقاعة المونتاج. لبيد ناشد المشاهدين استقبال فيلمه بوصفه احتفاء بالسينما، واعترف بأن الفيلم قد يثبت أنه مثير للجدل في كل من إسرائيل وفرنسا، حيث إنه يسبر أغوار التوترات بين الجذور والهوية. وأوضح أن هناك أشخاصا يعتبرون هذا الفيلم فضيحة، ولكن بالنسبة له فإن هذا الفيلم احتفاء بالسينما.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الأسد يؤكد عزمه تحرير كل الأراضي السورية.
طرف الحرب في اليمن يتفق على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
مخطط أمريكي لإخراج الحشد الشعبي من محافظات العراق الغربية.
روحاني يؤكد رغبة طهران في إقامة علاقات ودية مع دول المنطقة.
لبنان يبدأ التحضير لتنفيذ مشروعات مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد.
ورياضيا روسيا تفوز ببرونزية كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات بداخل الصالة.
انتهت حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، شكرا للمتابعة، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.